بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من مختصر تفسير ابن كثير عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وإيانا وإياكم ووالدينا والمسلمين. وكنا بالأمس وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين أو إلى سائر الأعجمين من الإنس والجن، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرينا. وروى أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال كما في آية سورة الصف: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في الحديث: دعوة أبي إبراهيم يرحمك الله وبشرى عيسى بن مريم. وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو ما يسميه بعض أهل العلم تفسير الآية بالواقع، يعني تنزيل الأمر الذي تدل عليه الآية على حدث وقع أو على حدث يقع الآن. وهذا تجدون أنه كما ذكرت لكم سابقا أنه سمة من سمات تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من سمات تفسير التابعين، وإن اختلف الأئمة بعد ذلك، فمنهم مقل ومكثر في مسألة تنزيل الآيات أو معاني الآيات على المسائل التي تكون واقعة في زمانهم. أما ابن كثير رحمه الله هنا فقد سبقه ابن إسحاق، وابن إسحاق رحمه الله أكثر من ذكر الآيات التي تدل على السيرة أو على المغازي، ولذلك جمع بعضهم تفسير ابن إسحاق من خلال ما كتبه في السيرة النبوية. وهذا الكتاب السيرة النبوية لابن إسحاق وإن كان صغيرا يعني ليس بالكتاب الكبير، وغالب الموجود عندنا منه هو ما اختصره ابن هشام منه أو ما رواه الأئمة رحمهم الله تعالى، وقد روى جله ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان اللي هو التفسير. وكذلك أيضا ذكر غيره من أئمة التفسير كابن أبي حاتم والثعلبي وغيرهم ممن يروون بالأسانيد. فكان ابن إسحاق من أشهر من جمع الكلام على الآيات ودلالات معانيها على الأحداث والوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما أني ذكرت لكم هذا سابقا وأعيده الآن، أن تقسيم أو تنزيل الآيات على الواقع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند التابعين على ضربين. الضرب الأول أن يذكروا أن هذا سببا لنزول الآية، أن يذكروا أن هذا سببا لنزول الآية، وهذا منهم على غير المصطلح الذي استقر عليه أهل العلم بعد ذلك، بأن سبب النزول هو الحادثة التي نزلت بسببها الآية. فقد كانوا يعبرون بأن هذه الآية نزلت في كذا ويقصدون به أنها نزلت تبعا أو جوابا لحادثة ما، وهذا هو الذي اصطلح عليه المتأخرون، أو أنها نزلت في هذا المعنى الذي تضمنه أو تضمنته تلك المسألة أو ما كان بمجراها. ولذلك تجدهم أنهم يقولون إن هذه الآيات نزلت مثلا في الخوارج، مع أن الخوارج لم يخرجوا ولم يكونوا إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون الآية نزلت فيهم؟ مقصودهم أن هذه الآية تدل على ما وقع من الخوارج. وكذلك أيضا يقولون هذه الآية مثلا نزلت في بني أمية، أو هذه الآية نزلت في مثلا المرتدين أو غير ذلك، فتجدهم يذكرون أحداثا وأشياء لم تقع إلا بعد توقف الوحي، ويقولون إن هذه الآية نزلت فيهم. وهكذا أيضا قد يذكرون منه أنواعا حصلت في زمن نزول الوحي، ولكن قطعا أنها ليست كذلك، وهي مثل قول مثلا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية، وذلك أن قلنا لو أن رجعنا إلى زروعنا وحروثنا وأصلحناها، وقد أعز الله عز وجل نبيه بالمهاجرين وغيرهم ممن أسلم. فكأنهم يقولون إن النبي ليس محتاجا إلينا الآن، فنجلس ولنتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلح أموالنا وزروعنا وحروثنا التي ربما أصابها شيء من الضعف بسبب كثرة خروجنا في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فلا شك أن هذا ليس من باب سبب نزول الآية المباشر، وإنما هو مما يدخل في معناها. فإذا نخلص من هذا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقهاء، فكانوا ينزلون هذه الآيات على الأحداث والوقائع التي كانت تحدث ولو بعد نزول الوحي، فأحيانا يسمونها بسبب النزول، وأحيانا يسمونه بالتفسير، ولذلك كانوا يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره كما يعلمونهم القرآن. كانوا يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته كما يعلمونهم القرآن، يعني يرون أن في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته ماذا؟ منهج عملي لتمثيل أو للقيام بأمر الإسلام والانتهاء عما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا تجدونه يعني كثير عندهم عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. ولا أدل على ذلك مما لعلي ذكرته لكم سابقا، وهو ما يخص تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، فإن أكثره في ماذا؟ في تنزيل المسائل على الآيات، أو نقول جواب المسائل من خلال ما دلت عليه الآيات، من خلال ما دلت عليه الآيات. ولذلك يغلب عليه على تفسير ابن مسعود ثم تفسير أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما الفقه أكثر من تفسير ابن عباس، مع أن ابن عباس أيضا يتضمن من ذلك شيئا كثيرا، لكن ابن عباس يغلب على تفسيره اللغة، يغلب على تفسيره اللغة. واضح يا أخوان؟ فندرك من هذا أهمية ما لتفسير ابن كثير رحمه الله من القيمة العلمية التي يتميز بها، وربما ندر أن تجدها عند أحد غيره وغير ابن جرير الطبري، وهو أن هذين الرجلين مؤرخين، مؤرخين، ولكل منهما كتاب في التاريخ مستقل، ومع ذلك تجد في تفسيرهما كثيرا من الأحداث التاريخية التي يقفان معها مع الآيات، ومع ذلك فهما منضبطان فيما رأينا والله تعالى أعلم، فإنهما لا يدخلان في الآية ما لا يدخل فيها، وأيضا لا يفصلان بين الآية وبين الأحداث التاريخية التي وقعت في وقت نزول الوحي، وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أمره، أو بعد ذلك، أو بعد ذلك. بل إننا نجد أن لهما أحيانا، وهذا أيضا يلاحظ عند القرطبي رحمه الله، كذلك أيضا عند ابن عطية بشكل أقل من القرطبي، أنهما يذكران كثيرا من المسائل التي تقع في زمانهم ويربطانها بما دلت عليه الآيات من معنى، وهذا عند الإمام القرطبي رحمه الله كثير، سواء في قضية تفرق المسلمين وما أدى إليه تفرقهم، أو قضية إعراضهم، أو قضية تعاملهم مع النصارى، أو قضية تعاملهم مع النصارى. ومن أراد أن يتتبع هذا في تفسير ابن كثير فلينظر في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عن النصارى وعن الشام، فهذا ظاهر في تفسيره رحمه الله، وأما في كتابه البداية والنهاية فأظن أنه لا يحتاج إلى إشارة. وقد تجد لابن كثير رحمه الله أيضا تفسيرا للآيات في البداية والنهاية غير ما يذكره هنا، وكثيرا ما يحيل في البداية والنهاية ويقول هذه المسألة فصلناها وتكلمنا عليها في كتاب التفسير، والعكس أيضا كذلك. فهنا وإن كان ليس بكثير إلا أنه يحيل على كتاب التاريخ أو البداية والنهاية، وإن كان أيضا أكثر ما يحيل في كتابه التفسير على كتابه الأحكام الكبرى، وللأسف أن كتاب الأحكام الكبرى هذا مفقود ولا يعرف عنه شيء، ومن وجد عنه أي معلومة فجيد أن يتحفنا بها، فإنا نظن أن هذا الكتاب فيه خير كثير. وقد حاول أحد الباحثين من اليمن أن يجمع ما تكلم به ابن كثير رحمه الله عن مسائل الأحكام، فجمع ما في سورة البقرة في مجلد أو في رسالة دكتوراه، حقيقة جيدة ويمكنكم الاطلاع عليها، ونأمل إن شاء الله أن نراها بين أيدينا، وإن لم يكن قد حصل لي منها إلا المقدمة وخطة البحث والفهارس أو المسائل التي درسها، وهي يعني ليست بالقليلة، فقط من خلال سورة البقرة. أرجع إلى مسألة التفسير وأقول إن ابن كثير رحمه الله فسر هذه الآية، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم بإيش؟ بما وقع، وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام عام، وإن كان دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام عام، لكن كما ذكرنا لكم بالأمس ابن كثير رحمه الله فسر هذه الآية والتي قبلها بمسألة ماذا؟ بمسألة العرب، من باب توحيد الضمائر، من باب القول بتوحيد الضمائر، وهذه قاعدة عند المفسرين أن القول بتوحيد الضمائر أولى من القول بتفريقها، أن القول بتوحيد الضمائر، أن تكون الضمائر في الآية كلها تعود على شيء واحد، أولى من أن تفرقها فتقول هذه تعود، هذا الضمير يعود على أهل الكتاب، وهذا الضمير يعود على مشركي العرب، وهذا الضمير يعود على مكة، وهذا الضمير مثلا يعود على الشام، إلى غير ذلك. واضح إخوان؟ فترجيح ابن كثير رحمه الله هنا له وجهه، وتخصيصه أن هذا الدعاء كان خاصا بالعرب هو كما ذكرت لكم، وهذا لا ينفي أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا أيضا لبنيه جملة بما فيهم إسماعيل وإسحاق، كما سيرد معنا أيضا إن شاء الله تعالى في الآيات القادمة. فإذا لا يمنع أن يكون إبراهيم دعا لأهل مكة أو دعا لمكة ومن يكون فيها وإن لم يكن فيها أحد في ذاك الوقت، وأن يكون قد دعا دعاء عاما لهم ولغيرهم. فالقول في تفسير الآية يعني هنا بأنه لأهل مكة وأن تحقيق ذلك هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفي غيره أو لا يعارض غيره من الأقوال التي يمكن أن تكون تدل عليها آيات أخرى أو أحاديث أخرى غير هذه الآية، غير هذه الآية. وإذا ثبت الشيء فإنه لا حاجة إلى التعسف في إدخاله في كل موضع، في كل موضع، بل هذا يدلنا على سعة ماذا؟ على سعة رحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأقوامهم، وأنهم كلما جاءوا إلى موضع أشفقوا على أهله ودعوا لهم دعاء خاصا، وإن كانوا قد يدعون لهم أيضا دعاء عاما. وهذا حقيقة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، وهو أن لا يقصر نفسه على قوم دون قوم، ولا يخص نفسه بقوم دون قوم، وإن كان هو محتاج إذا جاء عند قوم أو أهل بيت أن يخصهم بدعاء أو بحديث، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا. فقد كان يدعو لآل فلان قوم يخصهم، ويدعو لعموم المسلمين أيضا، ويصلي لقوم ببيتهم، ويصلي لقوم بمسجدهم، وأيضا يصلي للحي بكامله في المسجد الذي يصلى فيه، كما في مسجد بني عوف اللي هو مسجد قباء، وبني سلمة اللي هو مسجد القبلتين الآن. فإذا نفهم من هذا يعني أن هذه الآية أيضا فيها إرشاد، وإن كانت تدل على معنى خاص كما رجحه ابن كثير رحمه الله هنا، إلا أن فيها أيضا إرشاد وفيها بيان صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما ما ذكره في قضية التوطئة بأن رؤيا أمه صلى الله عليه وسلم أنه أضاءت، أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فقد ذكر فصلا كاملا في ذلك، بل ذكر فصولا متتابعة في البشارات التي جاءت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، بل بعضها جاء قبل ولادته، وذكر في ذلك أشعار الجن التي أيضا يسمونهم الغيلان، حيث أنهم يسمعون صوت الصارخ أو المتكلم ولا يرونه، وذكروا من ذلك أبيات كثيرة كانت العرب تحفظها وتتداولها. وهذا الفصل حقيقة جيد قراءته لكم حتى تعرفوا شيئا كثيرا مما جعله الله عز وجل تهيئة وتوطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتتقبله نفوس وتعرض عنه نفوس قد كتب عليها الشقاء والعياذ بالله عز وجل، وإن كان الله عز وجل قد أظهر لها من الآيات المتلوة والآيات الكونية الشيء الكثير الذي يدل على بعثته وصدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ولذلك من العلوم التي أهملت في زماننا هذا علم دلائل النبوة وعلم الشمائل المحمدية، وللأسف أنها قلت فيها الدروس، مع أن العلماء المتقدمين كانوا يعنون بها كثيرا. وأنا أقول لكم إنها من خير الوسائل لكم في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس، لأنها الكلام فيها مثل الكلام في التفسير لا يختلف الناس عليه، فإن كان الذي أمامك صوفي أو مبتدع أو أي ما يكن فإنه لا يخالفك فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعثته وعن أماراته وعن أخلاقه وصفاته، وهذا من أعظم الأمور التي يجب أن تغرس فيها الحق في نفوس الناس، والله المستعان. قال لا في البداية والنهاية، في البداية والنهاية. أما في الفصول فهو مختصر في السيرة، وذكر فيه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء عن الأنبياء أو اختص بها دون أمته، وهذا هو الجزء الثاني، لأن الفصول هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول مختصر جدا في السيرة، وهو جميل حقيقة في التدريس ولطيف بالذات للمبتدئين، والجزء الثاني في الخصائص، في الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء أو اختص بها دون سائر أمته، وبعضها أو أكثرها هي مسائل فقهية، وحقيقة يعني ابن كثير ترتيب لها وجمع لها جميل وجيد. قال رحمه الله: وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن. معلش سامحوني على الاستطراد احيانا يعني انسى. والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم. ما هو الدليل على ان الحكمة السنة؟ ما ذكره ابن كثير هنا لكنه ورد في آية، إيه؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واضح؟ فتلك الآية دلالتها أوضح في أن الحكمة المقصود بها السنة. فإذا هذا هو عمدة قول الحسن وقتادة ومقاتل ومن قال بقولهم أن الحكمة هي السنة. قال: وقيل الفهم في الدين، قال ابن كثير: ولا منافات، لأن السنة هي شارحة للقرآن ومبينة له، فهي أول درجات الفهم، ولا يمكن للإنسان أن يفهم دون أن ينظر فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفيما فعله وفيما أقره. وأما من نظر فقط في آيات الكتاب فإنه قد يخطئه الفهم، بل قطعا سيخطئه الفهم ويقع فيما وقعت فيه الخوارج، ويقع فيما وقعت فيه الخوارج، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: رجل متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لا فلا. فهذا هو منشأ بدعتهم وضلالهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تجدون أنه دائما إذا ذكر الكتاب يذكر معه التربية والتزكية أو الحكمة كما في هذه الآية. واضح؟ قال: وقيل الفهم في الدين، قال ابن كثير: ولا منافات. ويزكيهم، قال ابن عباس: يعني طاعة الله والإخلاص، يعني يلزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وبالإخلاص، وبهذا يكون تزكو نفوسهم وأعمالهم. وقال محمد بن إسحاق اللي هو صاحبنا اللي ذكرناه قبل قليل: يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله سبحانه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره، ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه. هذا كله ماذا نسميه؟ تفسير ماذا؟ إجمالي. تفسير إجمالي. التفسير الإجمالي دائما يستعمل ابن كثير وغيره من العلماء في أول الكلام على الآيات أو في آخر الكلام عليها، كما يفعله من أبو حيان وابن جرير الطبري، كما يفعله أبو حيان كثيرا وابن جرير الطبري أقل، فابن جرير أحيانا يذكره في الأول وأحيانا يذكره في الآخر، أما أبو حيان فغالبا أنه يذكر المعنى الإجمالي في آخر التفسير، وابن كثير غالبا يذكر المعنى الإجمالي في أول الآية. هذا يفيد دائما في الربط والمناسبة، في الربط والمناسبة، وهو أولى من أن يقول والمناسبة في كذا كذا، فيبعد بك الذهن عن ماذا؟ عن ارتباط هذه الآية بما قبلها وما بعدها. وهو أسهل للفهم عند العامة وطلاب العلم المبتدئين، وهو أسهل في الفهم من ذكر المناسبات وما يتعلق بها في الفهم عند العوام وعند طلاب العلم المبتدئين، وهذا يعودهم كثيرا ويمرنهم على ماذا؟ على صياغة جملة ما دلت عليه الآية، وعلى معرفة علاقتها بما قبلها وما بعدها من الآيات. واضح هذا يا مشايخ؟ فمهم جدا أن تتدربوا على ما يذكره ابن كثير رحمه الله، فإن هذا يساعدكم إن شاء الله فيما يأتي من علم المناسبات وما يتعلق بها. قال رحمه الله: حتى تبرأ من أبيه عليه الصلاة والسلام فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآن هذه الآيات الأربعة اللي ذكرها ما علاقتها بالآية التي معنا؟ هنا الله عز وجل لم يذكر قصته مع أبيه البتة ولا مع قومه. ها، من ماذا؟ من أي نوع من أنواع التفسير؟ ها؟ تفسير إيش؟ لا، أي من تفسير القرآن بالقرآن. وذلك أن ما أجمل في هذه الآية، لأن الله عز وجل قال هنا إنه إيش؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فاصطفاء الله عز وجل له يقول ليس أمرا قدريا. يعني ابن كثير رحمه الله يقول اصطفاء الله عز وجل له لم يكن فقط أمرا قدريا وإنما له أسباب، وأعظم هذه الأسباب هو مفارقته لدين قومه وإيش؟ واتباعه ما أمره الله عز وجل به حتى مع أقرب قريب له وهو أبيه عليه الصلاة والسلام. فمع شدة حبه لأبيه وتعلقه به إلا أنه لما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. فهمتم؟ فإذا هذا من ماذا؟ من تفصيل المجمل، وهذا من أشهر وأهم أنواع تفسير القرآن بالقرآن، من أشهر أنواع تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله عز وجل هنا أجمل هذا الاصطفاء وهذا الاختيار. فأراد من كثير أن يبين أنه مفصل في آيات أخرى تدل عليه، وأنه لا حجة لمن قال بقول الصوفية في مثل هذه المسائل لهم بأي حال من الأحوال، وإنما كان حتى اصطفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو بسبب أعمالهم وعبادتهم التي تقربهم من الله عز وجل، وأعظم ذلك الإخلاص والولاء والبراء، وأعظم ذلك الإخلاص لله عز وجل والولاء والبراء. قال: ولهذا وأمثاله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها يرحمك الله، إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بترك الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والإرشاد للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فترك طريقه هذا وسلك ومسلكه وملته واتباع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الآن فهمنا أن هنا فيه ربط، وإن صح التعبير نقول تعنيف وتبكيت لهؤلاء المشركين، سواء كانوا من العرب كما ذكرنا في قضية اتحاد الضمائر، أو لأنهم يدعون أنهم أنهم يدعون أنهم من ذرية إبراهيم وأنهم من أتباع ملته. وكذلك أيضا هذا تعريض باليهود والنصارى الذين أيضا خالفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا أن الضمير عام كما هو القول الآخر، فإن هذا أيضا يكون واضح الدلالة المباشرة على اليهود والنصارى والمشركين بالتبع لهم، ولا إشكال في أن تدل على هذا أو هذا. فهذه الآية هي بيان، والبيان يشمل الجميع من غير تخصيص. قال: وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود. لاحظتم؟ رجعنا الآن للقول الثاني. أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعلى كل لا إشكال، فإن مضينا عن القول الأول فإذا يكون هذه الآية للمشركين، وتكون تلك الآية لليهود والنصارى والمشركين تبع لهم. وهنا إذا قلنا أنها للمشركين فيكون أيضا هذا فيه تعريض باليهود والنصارى، لأنهم يقولون نحن أتباع ملة إبراهيم وأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خالفوا طريقته ومنهجه. فالله بيّن أن من خالف منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد ظلم نفسه وسفه عقله وضاع جهده، وأنه إيش في غي وضلال والعياذ بالله عز وجل. وهذا شأن الداعية، أن لا يخصص بل أن يعمم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، من غير أن يحدد، من غير أن يحدد. فيكون هذا تبكيت لمن قال هذا القول ابتداء، وأيضا لغيره تبعا، فمن هم أن يقول فيعلم أنه مقصود، فمن هم أن يقول يعلم أنه مقصود، ومن لم يقع يخاف فيخاف أن يقع فيه، فيخاف أن يقع فيه. وهذا من حكمة الله عز وجل وعموم شريعته وشمولها للعصر المتقدم والمتأخر. اللهم استعان. قال وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. لاحظتم إذن ابن كثير هنا فسر قوله سبحانه وتعالى أسلم بمعنى أخلص، بمعنى أخلص. ومعلوم أن الإسلام يرد عام ويرد خاص، فأما وروده عام فهو مجرد الاستسلام والإذعان، واضح؟ وأما الخاص فالمقصود به هو الإخلاص كما في هذه الآية. ولذلك لما ترجعون إلى الوجوه النظائر ستجدون أن المفسرين يذكرون في مسألة الإسلام أكثر من وجه، أكثر من وجه، وهي دائرة بين هذين الوجهين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى آخر الآيات. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبين هذا المعنى المذكور في هذه الآية إذ قال له ربه أسلم، هو الآن مؤمن بالله عز وجل، قال أسلمت لرب العالمين، ففسرها السلف بأنه بمعنى أخلص لله. والإخلاص لا شك أنه قدر زائد على مسألة الإسلام، بل هو أمر متجدد في كل عبادة وفي كل حال، كما مر معنا في قول المصلي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فهو الآن لم يقل اهدنا الصراط المستقيم إلا وهو على الصراط، ومع ذلك يسأل الله عز وجل إيش الثبات والاستمرار والتجدد على ذلك الطريق الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليه. قال وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصطفى بمعنى اختار، أي أحسنوا في حال الدنيا والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال تعالى يعني استشهادا واستدلالا على هذا المعنى الذي قيده ابن كثير: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا وعد من الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهذا تهديد ووعيد من الله عز وجل. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب من أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم يعني كما فعل جده أو أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه، إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، وهنا تكون بمعنى مخلصون، فهمتم؟ لأنها جاءت بعد ماذا؟ إلها واحدا، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني نحن أبناء أمهات مختلفة، يعني شرائعهم مختلفة ولكن أبوهم واحد وهو الإسلام. وقوله تعالى: تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابهم إليهم، إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن كل نفس بما كسبت رهينة، فلا ينفعها طاعة أبائها وأجدادها وإخلاصهم، ولا يضرها أيضا شرك أبائها وأجدادها ووقوعهم في الظلم والعناد والكفر والعياذ بالله عز وجل. بل من أطاع الله عز وجل وأخلص الدين له فإن له أجره عند ربه، فإن له أجره عند ربه. ولهذا كان العلماء يؤدبون بمثل هذا وبمثل قول الشاعر: ها ماذا؟ ايوه، من يقول؟ ايوه، انما الفتى من يقول ها انا ذا، فهمتم؟ ولذلك يقول: النفس عصام سودت عصاما وألمته الكر والإقدام وصيرته بطلا هماما. ومثل هذه الأراجيز والأشعار كانوا يحفظونها للأطفال في صغرهم حتى ينشأ على هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها الآيات والأحاديث، ويصبح يرددها وتصبح أمثلة له بدلا من كلمات ستيفن كافي وغيره من أدباء الشرق أو الغرب أو بارزي أي أمة من الأمم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن صوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد اليهود عداء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا وتحريفا في حقه صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن فيه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله طبعا أنا بس أريد أمثل لكم على ما سبق أن ذكرته لكم، لاحظوا الآن إنه قول هذا عبد الله بن صورية هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن نزول سورة البقرة، صح ولا لا؟ لكن قول النصارى بعد ذلك، قول النصارى بعد ذلك. فانظروا إلى تعبير الصحابي أنه يقول إن هذه الآية نزلت في قول عبد الله بن صورية وقول النصارى مثل ذلك. وستجدون إن شاء الله أن ابن كثير في أول سورة آل عمران يذكر تسمية من الذي قال هذا، واضح؟ من النصارى نجران، ومعلوم أن النصارى نجران لم يفيدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في وقت متأخر، إلا في وقت متأخر، ولم يناظروا ولم يكن بينه وبينه بينهم صلى الله عليه وسلم مراسلات إلا بعد ماذا؟ ها؟ إلا بعد الخندق. أما قبل الخندق فلم يكن بينه وبينه صلى الله عليه وسلم أي شيء. فإذا تنتبهون لمثل هذه المسائل. فإذا الآن نفهم من قول الصحابي أنها أنزلت هنا ليس على أنها مباشرة، وإن كان قول عبد الله بن صورية محتمل أن يكون مباشرا، لكن قول النصارى متأخر، قول النصارى متأخر. فإذا هم يقصدون أن النصارى يفتخرون ويقولون نحن على الهدى، واليهود يقولون إنما نحن على الهدى، والله عز وجل لم يجعل الهدى إلى دعوة فلان ولا إلى علان، وإنما إلى ما قاله الله وقاله رسله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قولكم عن أنفسكم فهذا زعم منكم ليس عليكم ليس لديكم فيه حجة ولا برهان. وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال مجاهد مخلصا، لأن الحنف هو الميل. فلما مال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عما عليه قومه سواء في العراق أو في مصر لما ذهب إلى ملكها أو في الشام سمي حنيفا أي مائلا، والمقصود به أنه ثابت على ما أمره الله عز وجل به سبحانه وتعالى. نعم الشيخ. ولذلك فسر الحنف بالإخلاص. نعم. لا ما ينسب ما ينسب. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هو هذا قولهم وهذا تحريفهم لكتبهم، واضح؟ ولذلك لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ملاحظ في قصة النجاشي، وقصة النجاشي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أين؟ جزاك الله خير. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية شبيهة بالآية التي حكاها الله عز وجل على لسان من في آخر السورة، على لسان المؤمنين، صح ولا لا؟ قال ابن كثير رحمه الله أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وألا يفرقوا بين أحد بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. سبيلا بمعنى طريقة. أولئك هم الكافرون حقا الآية. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، يعني في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا إيش آمنا الآية هذه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فهمتم؟ فإذا يعني الآن ما حجة ابن كثير في إيراد هذا الحديث؟ تطبيق عملي، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، من تفسير القرآن بالسنة، وهذا كثير لو تأملناه. يعني خلوني أقول لكم، لو أردنا أن نكتب تفسيرا عمليا للقرآن فننظر في كل آية ماذا فعل فيها الصحابة، بس نسأل هذا السؤال، ماذا فعل فيها الصحابة، سواء كان ذلك بقول مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة هذا، أو كان إيش، أو كان فعلا منهم، فيكفي فيه أن يفعلوا ذلك. ولذلك كانوا يقولون كنا نفعل ذلك والقرآن ينزل، فيعتبرون أن فعلهم وسكوت الله عز وجل عنهم فيه أن هذا إقرار، أن هذا إقرار وتثبيت، وأنهم فهموا القرآن وفهموا السنة على وجه صحيح. وهذا حقيقة للأسف أنه مما يغفل عنه في كتب التفسير كثيرا، وهو من أشهر ما تجده عند ابن كثير رحمه الله. قال: وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، اللي هما سنة الفجر، بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا لا يعني لا يعارض حديث يرحمك الله أنه كان يقرأ بهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بل كان يقرأ بهذا ويقرأ بهذا. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، لأنهم اختلفوا في تفسير السبط، ما هو، هل هم الأسباط، هل هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم ها كم عددهم؟ 12. وقد جعل الله عز وجل هؤلاء الاثني عشر لهم أولاد وذرية، فأصبحوا كالقبائل بالنسبة للعرب. فتقول هذا من قريش وقريش من عدنان، وهذا مثلا من بني أمية وبني أمية من قريش وقريش من عدنان، وهكذا. فهم كبيوتات العرب، كذلك أيضا بالنسبة لبني إسرائيل هم الأسباط. واضح هذا؟ طيب، فإذا لا إشكال في التفسير، ولذلك من كثير لم يرده على أنه خلاف، أن السبط هل المقصود به أولاد يعقوب أو قبائل بني إسرائيل، باعتبار أن هذا من هذا، باعتبار أن هذا من هذا. نعم الشيخ. سبطة. بلى. نعم. نعم. نص. نعم. نفسه. 12 خلاص استمروا على ما هم عليه. هم 12 قبيلة. يعني كأن الله عز وجل جعل هذه القبائل من أولاد يعقوب. ولذلك هم إلى الآن تجدهم ينتسبون إلى أحد هذه. واضح؟ يعني لا يخرجون عنها. فأما من كان من اليهود من غيرهم فإنهم لا يعدونه منهم، لا يعدونه منهم. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أولا هذه الكلمة فسيكفيكهم، هذه من أطول الكلمات في القرآن، ومع ذلك ففيها تناسب في حروفها وسهولة في نطقها، بخلاف كثير من الكلمات التي تكون بطولها عند العرب، فإن الغالب أنه يكون فيها بين حروفها تنافر وصعوبة في النطق. واضح إخوان؟ وقد تكلم عنها بعض أهل العلم فيما يخص يعني الإعجاز فيها وقوة بلاغتها وبيانها، وأنها تخالف ما عليه العرب في ألفاظها وفي استعمالاتها، يعني في يعني ثنايا كلامهم عن بلاغة القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، يعني من أهل الكتاب ومن مشرك العرب، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، يعني في اختلاف، لأن الشقاق هو الانفصال، فتقول شق الجدار بمعنى أن الجدار منفصل، وشق عسيبا بمعنى أنه قسمه نصفين وهكذا. فسيكفيكهم الله أي فسينصرك الله عليهم ويظفرك بهم بس بل ويحفظك منهم فسيكفيكهم، لأن الكفاية ليست فقط النصر والظفر بل هي أيضا الحفظ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واضح؟ وهو السميع العليم سبحانه. روى ابن أبي حاتم عن زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس لا يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقوله صبغة الله. قال ابن عباس دين الله وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله يعني إلزم صبغة الله أو عليك صبغة الله أي إلزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم صبغة الله. فهمتم؟ نعم. وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله. آمنا بالله يعني كأنه يقول رضينا صبغة الله كقوله وعد الله. طبعا ذكره هنا لقصة مصحف عثمان هذه استطراد لا علاقة لها بمعنى الآية، يعني يقول رأيته رأيت دمع عثمان على هذه الآية. اللهم استعان. وهذا من نصرة الله عز وجل لعثمان عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال ابن كثير يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين، يعني أن يخفف مجادلة المشركين ويدفعها ولا ينشغل بها، مثل قوله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تهلك نفسك إيش أن لا يؤمنوا، إنما عليك البلاغ وكذلك أيضا في المحاجة فتحاجهم بقدر فقط وتدفع هذه المحاجة وتقطعها بأمور منها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم. ماذا فسرها ابن كثير هنا؟ الربوبية المتصرف فينا وفيكم. وذكرنا لكم في أول سورة الفاتحة أن الربوبية تدل على ماذا؟ تدل على ثلاث معاني عظيمة، منها الملك ومنها الخلق ومنها التصريف والتربية والتدبير. المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا كما قال تعالى كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية. وأيضا مثل قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون. فهمتم؟ أي فهذا أيضا مما يقطع به الجدال والمحاجة إذا رأى أنه خلاص قد أبلغهم ما يريد إبلاغهم إياه. فإذا المحاجة لا تستعمل باستمرار وإنما تستعمل إيش؟ حتى توصل لهم الحجة، حتى توصل لهم
الحجة. ولا يلزم أن يعني معنى هذا أنه لا يلزم أن تجيب عن كل إشكال يريدونه، بل تورد عن الإشكال الذي يدفع ماذا؟ يدفع الإيهام أو يكشف اللبس عن الحجة التي أنت تريد إيصالهم لها. فأما بقية احتجاجاتهم التي لا علاقة لها بهذا فلا تلتفت إليها. واضح يا إخوان؟ طيب، وهذا سيظهر معنا في مثل قول سبحانه وتعالى: أن ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. طيب، قال: وقال في هذه الآية: ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية أو النصرانية، فقال: أأنتم أعلم، قل أأنتم أعلم أم الله. وهذه من الأشياء التي تقطع بها المحاجة، فهمتم؟ فمهم جدا أن تتعلموها وتتدربوا عليها لأنها تنفعكم بإذن الله. يعني بل الله أعلم، يعني الجواب متحقق ما يحتاج أن يذكر، بل الله أعلم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، الآية والتي بعدها. وقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني لاحظتم الآن قطع الحجة وإيش جاءهم به؟ شيء إضافي وهو خطير ومهم وفي تهديد وعيد لهم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم أن الدين الإسلام وأن محمد رسول الله وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله له بذلك وأقروا على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين واتباع رسله الذي بعث مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. جزاكم الله خير. ننتقل بعد ذلك للأسئلة. الأسبوع القادم فيه طبعا دروس إن شاء الله تعالى، وإنما يعني ننظر في الأسبوع الذي يليه، أما الأسبوع القادم فهو ثابت. طيب، هذا سؤال يقول: لو تذكر لنا مرجعا في تحقيق منهج الصحابة والتابعين في التفسير وفي منهج ابن كثير فيما نحن فيه. أقول أهم مرجع هو ابن كثير الآن، واستوصوا به خيرا. فأما من جمع ذلك فقد جمعها ابن جرير الطبري رحمه الله وهو مكثر، كذلك ابن أبي حاتم وعبد الرزاق أيضا في تفسيره، ويعني هناك جهود الآن لجمع هذه المرويات وهي في رسائل متناثرة، ولعل الله عز وجل أن ييسرها. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ما المقصود بالظلال في الآية؟ هل هو الظلال المعروفة أم هي استعارة بشيء آخر؟ وجزاكم الله خيرا. هذا ذكرناه في الدرس المضى، وهو أنه من الغيبيات التي لا تكيف، فهي ظلالهم تسجد كما أخبر الله. ما هي الظلال؟ الله أعلم. هل هذا في حال نومهم أو في حال يقظتهم؟ الله أعلم. كيف يكون ذلك؟ الله أعلم. فالأولى أن لا يعني نقيده أو نفسره بشيء، وإن ذكر بعض الصحابة أو بعض التابعين أن ذلك يكون منهم حين نومهم أو يكون منهم، فهذا من باب التمثيل لا من باب الحصر. لو تكرمتم بتوضيح معنى قوله تعالى في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني إذا بلغ سن الحلم، يعني الذي بمثله يكون الاحتلام وهو 15 أو الإنبات أو الحيض أو إنزال المني. طيب، ما حكم استخدام الآيات كأمثال تستخدم في مضرب المثل في مثل قوله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد مثلا عند المصادفة؟ هل هذا يدخل في فقه الآية أم ماذا؟ نعم ولا شك أنه يدخل في مثل هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا. لكن ينبغي هنا مسألة، وهي أن لا يكثر الإنسان من هذا حتى يدخله في أنواع من الهزو واللعب والضحك، فهمتم؟ فينزه القرآن عن المكان الذي لا يليق به، كما أنك تنزه المصحف لا تدخله في المكان الذي لا يليق به، فكذلك أيضا الآية لا تضعها في الموضع الذي لا يليق بها. لكن مثل مثلا لو قابلت إنسان وكنت تتمنى أن تراه ويتمنى أن يراك فقلت ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، فلا شك أن هذا من سبيل على سبيل الامتنان، أن الله عز وجل جمعنا وقد كان أمرا متعذرا، وقد كان أمرا متعذرا. فعلى هذا لا إشكال فيه، فهو من تنزيل الآية على مسألة واقعة، لكن مثل ما ذكرت لكم يحذر الإنسان من التوسع فيه. بعض أهل العلم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وليس في النار، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، ويعني لا يصح في إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإن كان السيوطي كتب في ذلك كتابا، لكن عامة ما ذكره واستشهد به لا تقوم به حجة. ما الفرق بين اليهود وبني إسرائيل؟ اليهود بني إسرائيل أعم، فيشمل اليهود ويشمل النصارى. أما اليهود فالمقصود بهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أتباع عيسى، واضح؟ وأتباع عيسى هم أتباع لموسى عليه الصلاة والسلام، فهم يؤمنون أيضا بالتوراة أو ما يسمونه الآن بالعهد القديم. هل اليهود جزء أو قبيلة من بني إسرائيل؟ لا، هم قبائل من بني إسرائيل، هم قبائل من بني إسرائيل وهم دين. ولذلك قد يكون الرجل يهوديا وليس إسرائيليا، وقد يكون إسرائيليا وليس يهوديا، واضح؟ فعبد الله بن سلام مثلا هو إسرائيلي وهو مسلم، وكذلك أيضا أم المؤمنين من هي؟ صفية رضي الله تعالى عنها، هي من بني إسرائيل، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ولد هارون، يعني هي عندها سند متصل أنها من ولد هارون، فهي من بني إسرائيل وهي أيضا ليست يهودية، واضح إخوان؟ فنفهم الفرق بين هذا وهذا. حفظك الله، كيف لا يضر الطالب تلقيه السيرة من أي شخص خالفه في العقيدة حتى لو كان صوفي، فقد يروي أحاديث فيها غلو وكذب؟ أنا من قال أنه لا يضر الطالب تلقيه السيرة عن أي شخص؟ بالعكس، السيرة من أكثر المزالق، السيرة مثل التفسير، ولذلك نجد أن المستشرقين والرافضة أكثر ما يعتنون به السيرة النبوية، ويتكلمون فيها السيرة النبوية وتفسير القرآن، والسبب ماذا؟ أنهم يستطيعون يدخلوا شبهاتهم كما يشاءون، فهي من أخطر ما يكون، فهي من أخطر ما يكون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتلقاها عن أئمة ثقات. طيب، هل من كتاب ينمي لدى طالب العلم ويدربه على تنزيل الآيات الأحداث؟ أهم شيء كتب التفسير، يعني مثل ما ذكرت لكم عن ابن كثير رحمه الله، عن القرطبي، عن ابن عطية، هذه الكتب هي التي تعلمك كيف تنزل المسائل على الواقع. لو تقرأ مثلا الآن في تفسير الشيخ ابن عثيمين ستجد هذا أيضا فيه كثير، فأنت بالدربة والتعود على أن العلماء متى يدخلون هذه الآية ومتى لا يدخلونها في المسألة، ومتى يضعون الآية الواقعة أو المسألة الواقعة تحت هذه الآية ومتى لا يضعون، تتعلم من ذلك شيئا كثيرا. ولذلك لا أرى أن نستعجل الإنسان ويضع نفسه هو حكم وقاضي ويبدأ يدخل المسائل في الآيات، لا، هذا يحتاج إلى فقه جميل، ويحتاج إلى معرفة غور معنى الآية وما يمكن أن يدخل فيها وما لا يمكن أن يدخل فيها، وهذا علم يسمى علم الاستنباط، له أدواته وله وسائله، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون إن شاء الله في درس في يوم من الأيام. لا حجة لمن يقول بذلك الصوفية، نسيت والله ما أدري إيش الآية 186، ما وصلنا الآية 186 نحن. يعني أنا قلت أنه لا حجة لمن يقول لقول من يقول من الصوفية، ما أدري نسيت، لعلكم تذكرونني، وإن شاء الله تعالى نلتقي في الأسبوع القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.